وغيرهم من الأعلام الكثيرة يضعون مقدمات لكتابهم في التفسير. السيد الطبرائي على هذه الشاكلة، لكنه وضع مقدمة مختصرة. أما من أراد أن يتوسع في ذلك فلديه كتاب آخر هو القرآن في الإسلام، ولكي تعمل فائدة لا بد من استعراض المقدمات التي ذكرها في كتابه القرآن في الإسلام، لأننا لا بد أن نعرف ما هو المحكم بنظر هذا المفسر وما هو المتشابه في نظره وما معنى التنزيل والتأويل. أما بالنسبة إلى القواعد الأصولية العامة فهي تؤخذ كأصول موضوعية للبحث التفسيري، ولكن هناك قواعد خاصة بعلم التفسير هذه لا بد من معرفتها. فابتدأ أولا بالتفسير اصطلاحا، ما المراد من التفسير؟ فقال هو بيان معاني الآيات القرآنية والكشف عن مقاصدها ومداليلها. فالنظر إذن إلى معاني هذه الآيات ومقاصد هذه الآيات ومفاد هذه الآيات ومداليلها، هذا التفسير المعنى الإصطلاحي الذي اختاره السيد الماتر. ثم يقول مسلك البحث عن معاني آيات القرآن الكريم في هذا الكتاب بطريق الاختصار. التفسير من أقدم الاشتغالات العلمية التي تعهد من المسلمين، فقد شرع تأريخ هذا النوع من البحث والتنقير المسمى بالتفسير من عصر نزول القرآن، كما يظهر من قوله تعالى وتقدس كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. لا شك ولا ريب أن التفسير بحث علمي، هذا لا شك فيه، وهو من أقدم الاشتغالات العلمية في تأليف المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكتفي بمجرد قراءة الآية وتلاوتها بالمعنى المتعارف، كان يبين هذه الآيات وكان يسأله الصحابة عن هذه الآيات، واستودع علم التفسير كله عند خلفائه بالحق صلوات الله عليه. بل النقطة التي سنبينها إن شاء الله تعالى، صحيح الكتاب الذي ننطلق منه مثل الميزان، لكن قطعا سوف تضاف أشياء وسوف نبين عدم ارتضاء أشياء أخرى في هذا التفسير، وقد تطرق إن شاء الله تعالى إلى أنظار العلماء الآخرين محققي علم التفسير، وقد نختار بعض الوجوه في هذا مما سوف نذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. لكن له بالبحث والتحقيق أن أساسا السنة هي عبارة عن الشرح للقرآن الكريم، هي تفسير القرآن الكريم نفس السنة. ففي مجال آيات الأحكام كل ما يتعلق بالفقه السنة تعتبر مفسرة لهذه الآيات، آيات الأحكام بالدلالة المطابقية أو بالالتزامية أو بالتفريعات، وهكذا سائر الشؤون التي تعرضت لها السنة. ومن هنا كما ذكره السيد الماتر من مقام الاستدلال على بيان أنه فعلا يوجد درس تفسير أو يوجد تفسير بالمعنى ولو البسيط منذ أقدم العصور، أصلا لا حاجة كثيرة إلى بيان هذا باعتبار أن نفس السنة من المعصومين ما هي إلا مرتبة من مراتب القرآن، ولكن أي مرتبة؟ بيان القرآن. ونفصل الآيات لقوم يعلمون. السنة ما هي إلا المرتبة التفصيلية للقرآن العزيز. فنقول وين التفسير؟ أين التفسير؟ التفسير هو نفسه السنة. هذه النقطة احتفظ بها الآن. ثم يستظهر بالآية الشريفة أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم القرآن، ويعلمكم الكتاب والحكمة عليكم السلام، ويعلمكم الكتاب والحكمة. يعلمكم الكتاب كيف؟ يعني يفسر لكم الكتاب، يبين الكتاب. هذه آية شاهدة على أنه النبي صلى الله عليه وآله هو أول من فسر القرآن، هو أول من فسر القرآن. ثم الطبقة الأولى، طبعا الطبقة الأولى هذا الاصطلاح والتسمية المعني بها يعني الصحابة أو الصحابة الأوائل، الصحابة أو الصحابة الأوائل منذ أول عهد نزول القرآن العزيز. كان هناك سؤال حول معنى هذه الآية المباركة، مدلول هذه الآية المباركة، مفادها. وقد كان في الطبقة الأولى من مفسري المسلمين جماعة من الصحابة. طبعا ينبه الشيخ الطباطبائي على أنه مرادنا بالطبقة الأولى يعني غير أهل البيت عليهم السلام، لأن لأهل البيت شأنا آخر هو لم يذكره الآن، ولكن المقصود به أن الإمام المعصوم عليه السلام هو كالنبي صلى الله عليه وآله في حجيته وفي مقام وظيفة التعليم والتزكية. كل وظائف النبي، هذا إن شاء الله سوف نتعرض له فيما بعد، كل وظائف النبي صلى الله عليه وآله التي ذكرت في كتاب الله بحكم حديث الثقلين وغيره لا بد أن الأئمة عليهم السلام يرثونه فيها. فنوجد في زيارة السلام عليك يا وارث آدم صفة الله، إلى أن السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. يرثه يعني يرث الأموال، لا ينفي أنه يرث الأموال منه، لكن المعنى اللي همنا أنه يرث الفلوس وكم هي، أو يرث المقامات العلمية وظائفه التي جعله الله تبارك وتعالى له بما هو حجة أو بما هو نبي أو بما هو إمام. النبي صلى الله عليه وآله إمام كما أنه نبي، ويوجد اختلاف في حيثيتي النبوة والإمامة بالمعنى الأخص، والإمامة بالمعنى الأخص. فهنا أهل البيت عليهم السلام الأئمة المعصومين مقامهم مقام النبي، ولكننا في مقام ذكر الطبقة الأولى من المفسرين بحسب ما جرى عليه الاصطلاح يقال هم الصحابة، هم الصحابة. وأما أهل البيت فشأنهم شأن آخر. قال وقد كانت الطبقة الأولى من المفسرين المسلمين جماعة من الصحابة من قبيل كابن عباس وعبد الله بن عمر وأبي، أبي بن كعب يعني، اعتنوا بهذا الشأن. نقل التفسير أيضا كانوا يعرضون آراءهم في بعض الأحيان. لا ما يصير تعارض، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان عنده صحابة يعطون الحكم الشرعي؟ في زمن الأئمة ما كان أكو صحابة للأئمة يعطون الحكم الشرعي؟ ما كان أكو صحابة يفتون صحابة للأئمة عليهم السلام؟ هو وكذلك التفسير على ضوء ما سمعوا. لا مو بمعنى أنه يعطون رأيهم الشخصي. نعم في بيان الاستفادة من دلالة الآية بحسب القرآن العامة القرآن الخاصة بحسب المأثور يفترض بهم إذا أريد نفس النظام أنهم يتبعون هذه الخطوات. هذا لا ينفي أن تكون لهم آراء اجتهادية ترجع إلى مدرسة الرأي التي سوف يأتي البحث عنها. هناك مدرستان سوف يتطرق لهما، مدرسة التفسير بالمأثور ومدرسة التفسير بالرأي. إن شاء الله سوف نأتي إلى هذا ونفصل من هو الذي اتبع التفسير بالمأثور وما هي أقسامه، وكذلك بالنسبة إلى التفسير بالرأي ما المراد منه. على أي حال فالآن احنا في مقام استعداد الطبقة الأولى، يعني ذكر الأسماء اللامعة البارزة بين المسلمين كمسلمين، وهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر. وكان البحث يومئذ لا يتجاوز عن، طبعا المعنى البسيط يعني، لا يتجاوز عن بيان ما يرتبط من الآيات يعني بجهاتها الأدبية كما يدعي، وشأن النزول سبب النزول، وقليل من الاستدلال بآية على آية أخرى، وكذلك من قبيل التفسير بالروايات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القصص، معارف المبدأ والمعاد وغيرها. قد يقول قائل هنا أين يدخل الرأي؟ سوف يأتي التعرض لمعنى الرأي، ومن هناك نعرف أنهم هل كانوا يستخدمون الرأي أو مطلقا هم ملتزمون بالتفسير بالمأثور، هذا سوف يأتي التعرض له، ليس محله الآن. هذا الوصف الذي ذكر الآن في الطبقة الأولى من الصحابة، مشاكلتهم وطريقتهم في التفسير جرى عليها الكثير من التابعين بهالطريقة، بهذه الطريقة. قالوا على هذا الوصف جرى الحال بين المفسرين من التابعين، والطبقة الأولى من التابعين هو مجاهد، قتادة، ابن أبي ليلى، والشعبي، والسدي وغيرهم في القرنين الأولين من الهجرة، فإنهم لم يزيدوا على طريقة سلفهم من مفسري الصحابة شيئا غير أنهم في هذه النقطة زادوا من التفسير بالروايات أكثر من نقل الروايات، سواء عن النبي صلى الله عليه وآله أو الروايات الإسرائيلية. وأول من أدخل الروايات الإسرائيلية في تفسيره بالدرجة الأولى هو مجاهد وقتادة والسدي، وهذا موجود أيضا في التفسير المنسوب لعبد الله بن العباس، أيضا موجود. كانوا يكثرون الرواية عن كعب الأحبار، الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله أو التي وصلتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مقام تفسير الآيات، لم تكن تفي بتفسير مثلا افترض 70% من القرآن العزيز، كثير من الآيات لا يوجد تحتها رواية. السؤال موجود ومتواصل من المسلمين حول مفاد هذه الآية، فرجعوا إلى كعب الأحبار، وكعب الأحبار هذا لم يكن من الصحابة، بل كان قد وصل إلى المدينة في زمن عمر، وجاء إلى المدينة على يهوديته، واستقبله عمر خارج المدينة، خرج إلى خارج المدينة لاستقباله لكعب الأحبار، وقع ومقام في قلب عمر. يقال أنه فيما بعد حسب الظاهر دخل في الإسلام، وكان عمر بحسب روايات العامة أنفسهم يسأله يسأل كعب الأحبار عن المبدأ وعن المعاد وعن الصفات الإلهية وعن قصص الأنبياء وعن تفسير الآيات، ووجدت روايات من العامة تقول أنه كان يستفتي كعب الأحبار. الخصوصية، عمر كان مشغول بحسب رواية عنه مشغول بالصفة في الأسواق، فلم يكن لديه وقت التصفيق، يعني شنو، مو أنه يبيع، لا، كان أقل شأنا من أن يبيع أو لديه محل، كان دلال، والدلالة في ذلك الوقت يعني يصفق، فيشير إلى يجون هذا يصفق، إذن هذا يشير إلى فد محل أو فد بسطية. وظيفة عمر هذه في زمنه كنا مشغولين بالصفة في الأسواق، يتحدث عن نفسه على الأقل، وكان بحسب الروايات العامة معجب بالفكر اليهودي والمدرسة اليهودية، وسوف نتعرض لهذه المسألة. وكان يأتي بالصحف تلو الصحف إلى النبي صلى الله عليه وآله معجبا مدهوشا ما يجده في التوراة، أي نسخة كانت من صحف ومن نسخ التوراة، وكان يأتي فرحا ويعطيها إلى النبي صلى الله عليه وآله، وكأنه يقول للنبي خذ منها وتعلم منها. فجاء الذم الكثير والنهي الكثير عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر عن أن يستمر بهذه الطريقة في حياة النبي، ولكن عمر كما يقول العامة يجتهد مقابل النبي، أو أنه إذا اشتبه جبريل أو الوحي في النزول على محمد كانوا يعتقدون أحيانا أنه لا يقولون أنه حتى النبي كان يتصور مرات أنه لا راح نزل إلى أبي الخطاب، يعني سأل أبي الخطاب حتى تدخل حفصة في ذلك، وغير حفصة يعني مو بس على عمر، على آل أبي الخطاب. مع ذلك عمر استمر على شاكلته في الأخذ من اليهود، إلى درجة أنه إلى درجة أنه منع الصحابة عن التحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحددهم. وقبل ذلك نفسه أبي بكر قال أتوني بكل حديث كتبتموه عن النبي، فجاءوا فرحين مستبشرين مطمئنين آمنين إلى أن الخليفة خليفة رسول الله بتعبيرهم سوف افترض يعني يجهز المطابع والكتاب لكي يكتبوا أحاديث النبي أو ينشرها، وإذا به يجمعها فيحرقها حادث النبي. وهكذا سار عمر على شاكلته، فتجد عمر في الوقت الذي يمنع الحديث عن النبي يسمح لليهود ولكعبهم كعب الأحبار بأن يفسر المبدأ والمعاد ومعارف الدين ويفسر القرآن بأي طريقة. كعب الأحبار ليس تلميذا للنبي، هو جاء في زمن عمر، كعب الأحبار يفسره بما يفهمه من التوراة، التوراة الصحيحة لا، التوراة المخرفة لا توجد صحيحة إلا عند الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وكان عمر يسأله ماذا يقول الكتاب المقدس فيسميه مقدس، رغم أنه من ضروريات الدين أن هذا التوراة الموجودة ليست مقدسة ككل ليست مقدسة، هي كتاب محرف طبعا، لا يمنع أن تأتي بعض الكلمات فيها صحيحة، لكن كعنوان عام كتوراة لا يقال أنه كتاب الله، كتاب الله إحنا كله صحيح، أما أن يوجد فيه الغث والثمين الصحيح والسقيم لا يقال عنه أنه مقدس. فكان عمر بهذه الطريقة يقول ماذا يقول الكتاب المقدس يستفيه حتى في أحكام الشريعة. إحنا حتى نعذر عمر أنه رجل كان جاهل وكان يلهيه الصفق في الأسواق، ما عنده وقت يروح يسمع من النبي صلى الله عليه وآله، الوقت خلاه يصعد إلى حال يوجد تسجيل وأنا أتكلم منه. هذه ملاحظة ذكرناها على الماشي، ويأتي إن شاء الله أكثر تطرق إلى هذه النقاط وبالدليل وبالبرهان. فأوردوها هذه الرواة الإسرائيلية زين، أوردوها طبعا هؤلاء مثل قتادة والسدي وغيرهم قالوا الذي جعلنا نأخذ بالإسرائيليات وبتفسير اليهود، ومن هنا طبعا دخل التجسيم والتشبيه ودخلت نظريات اليهود في القضاء والقدر وفي مسائل التوحيد والمعاد وكثير من المسائل دخلت. يقولون نحن إنما فعل ذلك كبار مفسري العامة، إن شاء الله أذكر لكم عبارته إن شاء الله بالنص وبالمصدر، يقول إنما فعل ذلك عمر، فمن جاء من بعده استسهل هذا الأمر، عمر هو الذي فتح الباب لدخول الروايات الإسرائيلية، وهكذا اختلط الدين من أصوله إلى فروعه. يعني فأول من فتح باب الإسرائيليات بتعبير القرطبي هو عمر، والقرطبي من أكابر وعظماء علماء تفسير العامة فعهدة هذا النقل عليه. وعلى أي حال هو ليس نقلا مجردا عن الواقع، بل القضية واضحة جدا والأخبار والأدلة على ذلك متوافرة وكثيرة لا مجال للشك فيها. يقول وبينها بالروايات وبينها روايات دسها اليهود أو غيرهم، زين أو غيرهم، يعني مو دائما نحن نقول اليهود دسوها، وغير اليهود أيضا دسوها، وأشرنا إلى ذلك، تعمدوا دسها فأوردوها في القصاص والمعارف الراجعة إلى الخلقة. الآن أرجع إلى رواية التفسير فيما يتعلق بخلق السماوات ابتداء خلق الأرض وما إلى ذلك، عادة تفاسير العامة مشحونة بالروايات عن اليهود، فيأخذون معالم دينهم وأصول دينهم ومعارف ها كلها يأخذوها من أين؟ من توراة موسى ولا من التوراة المحرفة؟ من التوراة المحرفة. وتكوين الأرض والبحار وإرم شدهات، هذا مثال يعني زين، تجد العجائب الغرائب في هذه القصص من جابوها كلها من معظمها من الإسرائيليات. وعثرات الأنبياء نستجير بالله وتحريف الكتاب وأشياء أخرى من هذا النوع. ما المقصود بتحريف الكتاب؟ هذا يتعرف. وقد كان يوجد بعض ذلك في المأثور من الصحابة عن الصحابة من التفسير والبحث. نعم قد توجد بعض الروايات يذكروها عن النبي أو عن الصحابة يذكروها في تفسيرهم، لكن هل قول الصحابي حجة؟ لا قطعا. هم يقولون أنفسهم لا يوجد معصوم إلا الأنبياء، فلماذا عادوا عن هذا وقالوا أن أقوال الصحابة حجة وهم ينكرون حجية ما سوى الأنبياء؟ لكنهم ينكرون حجية وعصمة ما سوى الأنبياء إذا ذكرت الإمامة، إذا ذكرت المعصوم مباشرة يقول لك لا معصوم إلى الأنبياء، لكن في مقام التطبيق والنظرية يأخذون من غير الأنبياء، إلا أهل البيت عليهم السلام لا يأخذون عنه. وقد كان يوجد بعض ذلك في المأثور عن الصحابة من التفسير والبحث، ثم استوجب شيوع البحث الكلامي بعد النبي صلى الله عليه وآله في زمن الخلفاء باختلاط المسلمين بالفرق المختلفة من أمم البلاد المفتوحة بيد المسلمين وعلماء الأديان والمذاهب المتفرقة من جهة، ونقل فلسفة يونان إلى العربية في السلطنة الأموية أواخر القرن الأول من الهجرة، ثم في عهد العباسيين، وانتشار البحث العقلي الفلسفي بين الباحثين من المسلمين من جهة أخرى ثانية، وظهور إلى آخره اعتيادي كثرة الاطلاعات، البحث الكلامي بدأ أكثر ينتشر بعد النبي صلى الله عليه وآله. في زمن الخلفاء ظهرت المسائل الاعتقادية الخلافية، هذا التشعب في الرؤساء وفي القيادات جعل لكل قائد وكل رئيس أتباع يحاولون تصحيح عمله ولو بإيجاد نظرية يدعونها يزعمونها افترض من الكتاب بنظرهم أو من السنة بنظرهم، كل يدعي لصاحبه ولإمامه وقائده شيء بحسب ما يراه هو الصحيح أو ما يحاول أن يعكس أنه هو الصحيح للآخرين. ظهرت المدارس الكلامية، قبل المدارس الكلامية ظهر الخلاف الكلامي والنظريات الكلامية في عهد الخلفاء، في عهد الأمويين، في عهد العباسيين، كلما تطور الوقت والزمن كلما أكثر ظهر البحث الكلامي وأصبحت نظريات. إضافة إلى هذه المسألة اختلاط المسلمين ببقية الأمم من غير العرب، ترجمة الكتب لا سيما الفلسفة اليونانية ووصول الكتب المصرية والكتب الفارسية وغيرها إلى العرب إلى المسلمين، هذا كله وغيره ساعد على تطور البحوث التفسيرية واتقائها أكثر فأكثر وعمقها أكثر فأكثر، وإلا تجد أن تفسير السدي أو مجاهد عبارة عن مجلد بسيط صغير، لكنك كلما أمعنت في الزمن كلما نظرت إلى كتب أكثر وأكبر حجما وتفسيرا. وظهور التصوف، أيضا التصوف ظهر بين المسلمين، المدارس والاتجاهات الفلسفية ظهرت بين المسلمين، المدارس البلاغية والأدبية ظهرت كمدارس وإلها أتباع ونظريات وقواعد، هذا كله أسهم في توسعة التفسير وتطويره، انتشار البحث العقلي الفلسفي بين الباحثين من جهة أخرى ثانية، وظهور التصوف مقارنا لانتشار البحث الفلسفي. هنا يشير إلى أن التصوف ظهر، ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ظهر طرأ على حياته. وتمايل الناس إلى نيل المعارف الدينية من طريق المجاهدة والرياضة النفسانية دون البحث اللفظي والعقلي، هناك موجود طائفة من الناس ترى أن المعارف تصل عن طريق الرياضة والمجاهدة دون البحث العقلي والفكري واللفظي، هناك أيضا طائفة منهم وهم أهل الحديث بقوا جامدين على ظواهر الألفاظ التي تأتيه في الكتاب أو في السنة، هؤلاء شأنهم هكذا في التفسير أنهم يجمدون على ظواهر الألفاظ التي تأتي في كتاب الله تعالى. ثالثة بقاء جمع من الناس وهم أهل الحديث على التعبد المحض بالظواهر الدينية من غير بحث إلا عن اللفظ، الكلمة معناها، كلمة معناها بجهاتها الأدبية، من جهة أخرى رابعة إن اختلاف أعتقد إنه زائد، اختلف الباحثون في التفسير في مسالكهم بعدما عمل فيهم الانشعاب في المذاهب ما عمل، ولم يبقى بينهم جامع في الرأي والنظر إلا لفظ العبارة إلا لفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله، أكثر من هذا التصريح. رجل عالم علم محقق كبير مثل الشيخ الطبراني يقول مذاهب الإسلامية أصبح لا يجمع بينها، مو إلا قول لا إله إلا الله لفظ، مو إلا معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله لفظ. حتى لا يغرنا أصحاب الشعارات المسلمين واللي يجمعنا أكثر مما يفرقنا، تصريح واضح من رائد مدرسة تفسيرية كبيرة فلسفية وعالم أصولي فقيه، لا يجمع بين هؤلاء المذاهب في كثير من الأحيان إلا لفظ لا إله إلا الله، حتى المعنى يختلف، اسم لا لفظ الله والحق معه. منهم من يقول عن الله أنه يصعد وينزل وجسم، صرح بالجسمية أو قوله يلزم منه الجسمية، مرات هم ينكرون الجسمية بنحو ماذا؟ بنحو المطابق، ولكن يا يلزم من قولكم، لا ننكر اللازم، لا ننكر اللازم، اللازم ليس بمذهب للمذهب، الدليل المطابقي مذهبنا، أما الدليل الالتزامي ولو كان بين بالمعنى الأخص ينكرون أن يكون مذهبهم. وهذا أيضا من الأعاجيب الأغاريب ما أغاتي، أنهم ينكرون الملازمة البينة بالمعنى الأخص، لا يرونها ملزمة لهم. بعضهم قال أنا لا أنفي التجسيم ولا أثبته، أنا أمشي مع الآيات والروايات بحسب ظاهرها، نفس الظاهر وأجمد على الظاهر، لا أول ولا هم. يحزن طبعا، هو من الواضح هو يريد أن يقول أنني أؤمن بالتجسيم، لأنه قطعا هناك ظواهر في الروايات مظاهر نص في التجسيم وفي التشبيه، هو يؤمن بها، رأيته إذا هناك طريق صحيح للرواية يؤمن بها، ما في مدرسة الحنابل أو المحدثين أو الوهابيين. هذه عبارة مهمة أرجو الالتفات لها وحفظها، لمن يقول أنه المسلمون هنا نحن ما شاء الله الذي يجمعنا والمشتركات بيننا أكثر من الذي يفرقنا، هذا كلام سطحي، ومن يقوله أيضا سطحي، من يقوله قطعا لا أشك في ذلك قطعا سطحي، لأنه لم يطلع على حقيقة، أما لم يطلع أو هو جاهل مركز أو هو يعني يخادع نفسه أو يخادع الآخرين. ابدأ من اسم الجلالة والتوحيد وانظر ما هو الخلاف، لم يبقى شيء. تعبير الرواية الشريفة عن الإمام الباقر عليه السلام يقول والله لا يوجد بينكم وبينهم إلا القبلة، إلا في التوجه إلى القبلة، بس هذا المشترك بينكم وبينهم. واختلفوا، لاحظ هذا بيانا، واختلفوا في معنى الأسماء بما فيها اسم الله وكل بقية أسماء الله والصفات والأفعال والسماوات وما فيها والأرض وما عليها والقضاء والقدر والجبر والتفويض والثواب والعقاب وفي الموت. السمنان يصرح بأن النبي حينما يموت حينما مات أفض محلة روحه والجسد اعتيادي يتلف به يرجع لعناصر الأولية، فلم يبقى للنبي بس الاسم بتعبير السمنان، نعوذ بالله. فأنت لا تشهد أن محمد رسول الله، يا محمد اللي كان قبل 1400 سنة بتعبير. والوهابية يقولون النبي شنو الفرق بينه وبين الخشب اليابسة؟ لماذا؟ لأنهم يرون لا يرون تجرد الروح، لا يرون تجرد الروح، الإنسان هذا القالب البدني الجسماني ما عتم مجرد إلا الله، بل حتى الله مو مجرد عتم، كيف بالنبي يكون مجردا؟ فما عتم مجرد أصلا، الوجود يساوق المادة، والنبي مات جسده لأن المحل وانتهى وعليه، فكل هذه الشهادة أشهد أن محمد رسول الله يعني ذات محمد القبل أشهد أن محمد رسول الله. ومن هنا تجد أنه يقول لماذا تزورونه؟ من الزورون؟ نعرف أصولهم شنو، إحنا مو نجي نتعجب بالتفريعات، الأصول ما هي؟ أصولهم هكذا. والبعثي والجنة انطيني فد مشترك، انطيني فد مشترك. نعم الاشتراك بالاسم البعث والنار والجنة والوعي، اشتراك لفظي، اشتراك لفظي، اجمعنا نحن وإياكم المشتركات اللفظية، ما شاء الله جيد وين لطيف، يعني لا يوجد بيننا وبينهم إلا المشتركات اللفظية، زين. ولذلك الآية الشريفة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني شنو لا أعبد؟ يعني بحسب فقط اللفظ وبحسب المعنى كانوا هم عجبهم أيضا الله، لكن المعنى يختلف. هم يعبدون اللفظ ويعبدون المعنى، يعبدون المعنى لا أعبد ما تعبدون. والذي يخالفك في المذهب ويرى أن معنى الاسم غير المعنى الذي عندك، أنت أيضا لا تعبد اللفظ ولا تعبد الاسم، نستجرب الله، هذا شرك واضح وكفر بواح. نعبد المعنى بإيقاع اللفظ عليه، ولكنك لا يوجد بينك وبين بقية المسلمين اشتراك في المعنى. فهل أعبد ما يعبدون؟ لو لا أعبد ما يعبدون، ها؟ لا أعبد ما يعبدون. إذا عبدت ما يعبدون أشركت بالله سبحانه وتعالى، لأن ما يعبدونه غير الذي تعبد، اشتراك لفظي مو معنوي. فهذا الآية شاملة لهم أو غير شاملة؟ وهم يعبدون ما نعبد قطعا لا إلهنا غير إله، المعنى الذي نذكره غير المعنى الذي يعبدون. وبالجملة، لم يقل في الجملة، وبالجملة حتى نختم، وبالجملة في جميع أكثر من هذه الموجبة الكلية بعد هالعموم الواضح، في جميع ما تمسه الحقائق والمعارف الدينية ولو بعض المس، ولو بعض المس. ومن هنا تعرف أصحاب الشعارات كيف أنهم هل يفهمون أو لا يفهمون شيء من الدين. فتفرقوا في طريق البحث عن معاني الآيات، طبعا احتياج أو أيضا شوفوا يتفرقون في معاني الآيات، إذا كان هو الأصول غير مشترك فيها، الفروع غير مشترك فيها، الأصول ماكو غير بس الاشتراك اللفظي. وكل يتحفظ على متن ما اتخذه من المذهب والطريقة، يعني شنو يراه ما وصل له كمذهب كعقيدة يتخذها كمتن ثابت، فما خالفها يؤول مذهبه لو يؤول ما خالف المذهب، يعني يؤوله فيأتي إلى القرآن يفسره بحسب مذهبه، جميع المعارف يفسرها يبينها بحسب مذهبه. فعند اليقين الذي لا يتزلزل والضرور الضروري الثابت الذي لا يقبل التبدل والتغير، هو شنو؟ هو متن مذهبه ومتن منهجه وعقيدته. أما لو سألته كيف جاءك هذا المذهب، قد يكون لديه جواب صحيح وقد لا يكون لديه أي جواب صحيح سوى الأهواء والتقليد وما إلى ذلك، قد يكون صحيح. كما شئت إن شاء الله البرهن على من هو الذي يكون مذهبه صحيح ومطابق للواقع. كل يتحفظ على مذهبه وزين طريقته. فأما المحدثون يأتي والحمد لله رب العالمين. Yeah.